مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، وأنتم لنا رفقاء عبر جولتنا المسائية ليوم الاثنين. فيها مستمعينا تتابعونا نشرتنا الإخبارية العربية، كذلك تتابعونا برنامجكم مع المحافظين، وضمن فقراتنا أيضا تتابعونا نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط، وختاما للجولة تتابعونا رياضة تمازج. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
امتداد المناطق الحدودية.
أهلا بكم من جديد. إذن أولى فقراتنا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا.
مرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج ليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر للعام 2023. وفي مقدمة النشرة: مقتل 7 وإصابة عشرات المواطنين جنوبي الخرطوم وأم درمان بالقذائف الصاروخية. تدهور الوضع الصحي بمقاطعة فشودة مع تزايد أعداد النازحين والعائدين من السودان. كتلة الحركة الشعبية في المعارضة ببرلمان شرق الاستوائية تطالب بإقرار الميزانية العامة. والعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه النيل في أويريال. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. كشفت لجان الطوارئ والمقاومة جنوبي الخرطوم وأم درمان السبت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات عقب سقوط عدد من القذائف في منازل المواطنين بتلك المناطق. وأكدت لجنة مقاومة الثورة الحارة الثانية بأم درمان عن وقوع سقوط قذيفة صاروخية تسببت في مقتل 5 من أسرة واحدة بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى. وعلى صعيد متصل أكدت غرفة طوارئ جنوب الحزام في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه الأحد عن مقتل 2 وإصابة 20 آخرين يوم السبت في منطقة مايو مربع 31. وأوضح البيان عن تعرض مستشفى أبو الهول المتوقف عن الخدمة إلى قصف صاروخي مما تسبب في تدميره وعدد من المنازل المتاخمة له. وأشار البيان إلى أن القصف الصاروخي تسبب في مقتل كل من ابتسام محمد حسين وخميس جمعة سبت بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة. وقال أنس نورين عضو غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو تمازج أن المنطقة تعرضت لقصف صاروخي موجه. لم يتسنى الكشف عن أنه طيران أم مدفعية، مبينا أنه جاري التحقيق عن من قام بالقصف الصاروخي على المنطقة.
بعد ذاك الخصي وقع في مركز طبي اسمه أبو الهول. بعد ذاك تم اللي هو المركز يعني تم خصفه بشكل كلي، وبالإضافة للمباني بالإضافة لتقريبا البيوت الحوله حصل برضو البيوت الحوله تأثرت يعني أو حصل لها تدمير جزئي كده. بعد ذلك نتج عنا أنه في حالتين بتاعة وفيات وفي 20 حالة إصابة متفاوتة يعني. أيوة الغزيف وقعت في المركز الصحي ذاته. أيوة بعد ذلك تأثر المباني حوله.
طالب أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة إسبيلم أيو في المجلس التشريعي الانتقالي بولاية شرق الاستوائية بإيجاد حلول سريعة للقضايا الملحة بما في ذلك إجازة موازنة الولاية للعام 2023-2024. كما طالب المشرعون بإجراء مراجعة دقيقة للميزانية السابقة لضمان المساءلة قبل بدء العطلة. وأعرب فيزور لكالي أولوم وهو مشرع بارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة عن إحباطه بشأن القضايا التي لم يتم حلها في المجلس. وأضاف: كنت أتوقع أن تعقد الحكومة جلسة استثنائية لإنهاء تلك القضايا الحساسة، إحداها مسألة موازنة 2023-2024 والثاني هو إصدار بيان سياسة الوزارات للسنة المالية 2023-2024. كما أعرب أولوم عن استيائه من التعامل مع قضايا الميزانية وقال: عندما نطالب بالتقارير لا يحضر الوزراء ولا يتم تنفيذ القرارات، ويبدو أن السلطة التنفيذية تتولى المسؤولية من الحكومة. وحث نواب الحركة الشعبية في المعارضة الحاكم لويس لوبونغلو جوري على تخصيص أموال لعقد جلسات إضافية حتى يتمكن البرلمان الولاية من معالجة الميزانية الجديدة، حيث أنهوا بالفعل الجلسات 36 التي حددتها لجنة أعمال المجلس. من جانبه أعرب فيتالي أوفيري رافائيل رئيس كتلة الحركة الشعبية في المعارضة في المجلس التشريعي الانتقالي بولاية شرق الاستوائية عن مخاوفه بشأن عدم دفع متأخرات رواتب موظفي الخدمة المدنية بالولاية من ميزانية العام الماضي البالغة 750 مليون جنيه جنوب سوداني. وقال هناك نهب واسع النطاق لموارد الولاية. حتى الآن لا يعرف المجلس حجم الأموال التي يتم جمعها شهريا من قبل هيئة الإيرادات بما في ذلك ضريبة الدخل الشخصي، وكل هؤلاء يخدمون المصالح الشخصية لرئيسة مفوضية الإيرادات وهي زوجة الحاكم. وبين أنه في عهد الحاكم ووزير المالية فقدت 15 وزارة والمجلس والمفوضيات ما يقرب من 3.6 مليار جنيه جنوب سوداني، بما في ذلك ميزانية المجلس البالغة 386 مليون جنيه والتي لم يفرج عنها وزير المالية والحاكم على الرغم من إجازتها. وفي الوقت نفسه قال جيمس ناتابو وهو عضو آخر معارض في البرلمان أن وزراء الولاية لا يثورون في البرلمان عند استدعائهم، وأضاف لقد مررنا ميزانية العام الماضي ولم يتبقى سوى شهرين وخصصنا أموالا لأنشطة الوزارات، ومع ذلك حتى الآن لم نتلقى التقارير المرحلي، لذا فأن الوزراء يتحربون منا عندما نستدعيهم الوزراء يتهربون. واعتبارا من يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 أكمل المشرعون في ولاية شرق الاستوائية 36 جلسة في 3 أشهر، وما زالوا في انتظار التواصل من رئيس البرلمان بخصوص الإقلاق الرسمي للعطلة. محاولات عديدة للوصول إلى المتحدث سيفيرينو مايارا جانوس للتعليق بأت بالفشل. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. قالت السلطات المحلية بمقاطعة فشودة بولاية عالي النيل بجنوب السودان أن وجود أعداد كبيرة من النازحين داخليا والعائدين من السودان يمثل تحديا أمام تقديم الخدمات لهم خاصة الصحية باعتبار حاجة الطلب للعلاج تفوق إمكانيات المقاطعة. وأوضح رون جويور محافظ مقاطعة فشودة في تصريح لراديو تمازج السبت أن حكومة المقاطعة تبذل جهود كبيرة مع الأصدقاء والمنظمات لتوفير الأدوية لمستشفى كادوك. وأشار يور دينغ إلى أن حكومة المقاطعة بذلت جهود كبيرة في استجلاب أطباء لمستشفى كودوك، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في توطين العلاج داخل المقاطعة، مضيفا أن إدارته بصدد رفع قدرات المراكز الصحية بالفيامات لتصبح فعالة في تقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين. وأوضح أن زيارته الحالية لرئاسة الولاية ملكال أثمرت في الحصول على بعض الأدوية لمستشفى كودوك والتي ستسهم في الحد من معاناة المرضى في الحصول على العلاجات. من جانبه قال دكتور لينو أرنستيفو المدير الطبي لمستشفى كودوك أن المستشفى يشهد نقلة نوعية بعد أن تعاقدت السلطات المحلية بالمقاطعة مع من 3 أطباء، الأمر الذي ساهم في تقليل تكلفة العلاج خارج المقاطعة. وبان أن التحدي الأكبر الذي يواجه المستشفى هو صعوبة نقل الحالات الحرجة إلى ملكال بسبب قلة وسائل النقل وانعدام الوقود. وأقر دكتور لينو بوفرة الأدوية لمجابهة الأمراض المنتشرة هذه الأيام، مبينا أن غالبية الأمراض التي تصل المستشفى هي حالات سوء التغذية خاصة في أواسط الأطفال العائدين من السودان، والملاريا والتهابات الأطفال ونزيف الحوامل والأمراض المعدية كالسل.
الحالات الكثيرة في حالات بتاع سوء التغذية عائدة من السودان، دي حالات كثيرة، وفي حالات بتاع الملاريا والتهابات بتاع الأطفال، وفي حالات بتاع النزيف في الحوامل، دي حالات اللي تواجهنا في المنطقة، زائد انه في امراض بتاع المعدية زي تي بي موجودة في المنطقة.
وناشد المدير الطبي لمستشفى كودوك السلطات الحكومية في ولاية عالي النيل الى ضرورة توفير الوقود اللازم بتحويل الحالات الحرجة الى مستشفى ملكال بصورة عاجلة. استأنفت شركة الاتصالات MTN عملياتها في مقاطعة كويتش بولاية الوحدة بجنوب السودان بعد انقطاع دام 10 سنوات بسبب الحرب، وذلك يوم الجمعة. وقال فوغت لوك المدير التنفيذي لمقاطعة كويتش في تصريح لراديو تمازج الأحد أن استعادة خدمات شبكة الهاتف المحمول في كويتش ومرمر ستدعم المواطنين للتواصل مع أقاربهم في العاصمة جوبا وغيرها من الأماكن النائية في جميع أنحاء البلاد. وأضاف: نحن سعداء بالفعل بإعادة فتح شركة MTN في ولاية الوحدة، خاصة في كويتش وميرمير، وعليهم تقوية الشبكة. وقال ثاك جاي بول أحد السكان منطقة روب كواتش في مقاطعة ميندت أنهم يعتمدون على شبكة زين للهاتف المحمول للاتصال قبل استعادة شبكة MTN. وأضاف أن استئناف خدمات اتصالات MTN سيساعد في تسهيل السلام والوحدة بين المجتمعات. وتابع: نحن الآن في وضع يسمح لنا بإيصال رسائل السلام إلى المجتمع من خلال خدمات الرسائل النصية القصيرة للهاتف المحمول من MTN، وسيتم الآن اكتشاف المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، لأنه قبل استعادة شبكة MTN كان هناك الكثير من الشائعات المتداولة بين المجتمع وكان من الصعب تصحيحها. نشرة الأخبار نقرأها لكم من راديو تمازج. تواجه إدارية أبيي أزمة زراعية حادة حيث دمرت الآفات المحاصيل وفقا لبيان صادر عن مسؤول محلي. وأعرب بيث شان مدير عام وزارة الزراعة في أبيي عن قلقه البالغ إذا الوضع، قائلا: يعاني المزارعون في المنطقة من خسائر فادحة حيث دمرت الأمراض والآفات بما في ذلك ديدان جيش الخريف الأمريكي ما يقرب من 80% من المحاصيل، وقد ترك هذا السكان في حاجة ماسة إلى الغذاء. وأرجع شان تدمير المحاصيل إلى عوامل متعددة، منها تغير المناخ وانخفاض حطول الأمطار، ويقدر الدمار بنسبة 80%، مما يشكل فشلا شبه كامل للمحاصيل. وأضاف شان: يواجه جنوب السودان مثل أبيي تحديات بسبب نقص الخبرة والتكنولوجيا في استخدام المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى ذلك تحظر سياسات وزارة الزراعة الوطنية استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية بسبب المخاوف بشأن تأثيرها البيئي الخطير. واقترح شان حلولا محتملة قائلا: كان من الممكن التخفيف من مشكلة فشل المحاصيل لو امتلك المزارعون المعرفة الزراعية الحديثة لمكافحة الحشرات، وبدلا من ذلك يجب على المزارعين إزالة الأعشاب الضارة من حقولهم لمنع جذب الحشرات. ولتشجيع التنوع نصح شان المزارعين بالتفكير في زراعة محاصيل مثل الكسافة والسمسم وغيرها من المحاصيل النقدية الأقل عرضة للإصابات بالحشرات. وسرد شول كوال وهو مزارع محلي في أبيي عن معاناته قائلا: لقد دمرت الحشرات مزرعتي هذا العام، تحطمت توقعاتي لمحصول الذرة الرفيعة. وأشار كوال أيضا إلى تأثير الصراعات القبلية قائلا: أن تأخر حطول الأمطار هذا العام في أبيي والصراعات القبلية المستمرة ساهمت في ضعف إنتاج المحاصيل، ويخشى المزارعون من الهجمات أثناء عملهم في حقولهم خلال فترة الزراعة، مما يزيد من تفاقم التحديات التي يواجهونها. والخبر الأخير بالنشرة: انتشلت شرطة ولاية البحيرات بمقاطعة أويريال جثة مجهولة الهوية من نهر النيل، وأثارت الجثة التي عثر عليها طافية وسط المياه الراكدة قلق السكان المحليين. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية البحيرات الرائد إليجا مابور مكواتش لراديو تمازوتش أن الحادث وقع في أويريال نهاية الأسبوع. وتابع: تم العثور على جثة في المياه الراكدة، وتم انتشال الجثة يوم الأربعاء، لكن الناس لم يتمكنوا من التعرف على الشخص. وفيما يتعلق بالتحقيق المستمر، أوضح الرائد إليجا: لا يزال أفراد شرطتنا المتواجدين في المنطقة يبحثون عن طرق للتعرف على المتوفي بالاسم ومن أين أتى. أمضى الجسم حوالي 3 إلى 4 أيام في الماء، لا أحد يعرف المتوفي ولا أحد متأكد من سبب الوفاة. وأكد أن القضية قيد التحقيق، وسيتم نشر المزيد من المعلومات فور تحديد هوية المتوفي وظروف الوفاة. وحث الرائد إليجا المواطنين على توخي الحذر عند الاقتراب من المسطحات المائية، ومضى قائلا: يجب عليك استخدام القارب أو الذورق، نظرا لوجود حيوانات برية في الماء، وإذا كنت غير قادر على السباحة فلا تخاطر. ختام النشرة مستمعينا قدمناها لكم من راديو تمازج، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
تابعتم نشرتنا الإخبارية العربية، أما الآن تتابعون برنامجكم مع المحافظين، متابعة شيقة.
برنامج مع المحافظين يعني لكم من راديو تمازج. برنامج مع المحافظين يجيب لكم الوضع صوبات العقاد وتنمية في كل مقاطعات بتاع جنوب السودان.
أنا اسمي كومباتري ألبانو، محافظ قادة توريد كاونتي.
أنا اسمي أونربول لوكاش ماجيستا غويري، محافظ مقاطعة لافون في شرق الاستراليا.
أنا دكتور جلوانيان، محافظ محافظة ميانديب ولاية الوحدة.
مال محافظين.
مستمع راديو تمازج، على امتداد الشريط الحدودي بين دولتي السودان وجنوب السودان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم مع المحافظين. سعداء في حلقة اليوم أن يكون ضيفنا السيد رونيور، محافظ مقاطعة فشودة بولاية عالي نيل. سعادة المحافظ أهلا ومرحبا بك في برنامجك مع المحافظين.
يبدو أنه كنت في زيارات لمقرات النازحين والعائدين من السودان، كنا دارين نشوف الوضع هنا كيف بالنسبة للعائدين خاصة من الناحية الإنسانية.
شكرا لراديو تمازج لفرصة دي. الليلة طبعا ده زيارة بتاع نائب حاكم مع وفد الرفيع المستوى بتاع يونمس جايين من ملاكال للمقاطعة في شودة، واستقبلناه في البحر وجينا وهم مستهدفين محل تاع النازحين، ومشينا لمحلات تاع النازحين وهم وجدوا النازحين بظروف كان حاصل. طبعا في نازحين جايين من السودان بعدد كبير جدا يصل 35268 واوضاعهم مأساة، محتاجين للمساعدة.
العدد ده كله جاي من السودان؟
العدد ده كله جاي من السودان، بالإضافة كمان للناس اللي جاء يومداك من الحداثة اللي كان حاصل في المنطقة، لكن جزء رجعوا مناطق لزراعة، وأطفال هو سبق قاعدين وجزء منهم لعنى زراعة شوية كده ينتهوا من الحش وهم جاء راجعين.
طيب الأوضاع بتاعت الناس العايدين من السودان دي كيف تتعاملتوا معهم كمقاطعة؟
رالي بالحقيقة احنا تعاملنا كمقاطعة انه في بعض من المنظمات بيجي بيساعدوا، وانا في المقاطعة احنا قدرنا انه نقدم بعض من الخدمات الأساسية، لأن الناس جايين من السودان جايين من أماكن فوق وخدمات.
الخدمات اللي قدمتوها مثلا في شكل شنو؟
والله خدمات عندنا المهم الخدمات الصحية موجودة، وخدمات تعليمية موجودة عندنا، وبعض من الإعانات اللي بيجيبوا منظمات يعني هو احنا قاعدين نقدموا للناس ديل، وهسه الحمد لله يعني العيش طلع وهما هيلقوا حبة من أهل بتاعهم.
يعني من خلال ظهور الانتاج بتاع الموسم الحالي ده الوضع استقر بتاع الغذاء.
نعم الوضع استقر، لكن ما على القدر، لان سكان الجاء سكان كبير جدا جدا، لكن المهم المواد او الذره متوفر في السوق موجود، لكن دير لهم اصلا الدعم ممكن يخل الناس دي تستقر استقرار تام، وحتى هما فتره جايه هما يقدر يساعدوا انفسهم. سو احنا كمقاطعة حسي احنا قاعد نحاول نساعدهم بما لدينا، وكمان وفرنا لهم زي ما قلت انه خدمات صحية زي مستشفى فوق، وجبنا دكاترة موجود في مستشفى هناك وقاعد يلقوا ادوية هناك، وقلنا يال بتاعهم كمان يمشوا المدارس لان المدارس عندنا هنا موجودة، واحنا كحكومة المقاطعة قاعد ندعم المدارس لان المدارس الحكومية بقى ما اتراكتف، ما ناس ما ما جاذبة، لكن خلال حكومة المقاطعة قدرنا نساعد المعلمين، يعني خلى إنه يدخلوا المدارس، لأن مدارس الحكومية ده free of charge، ما في قروش بيشيلوا منه، وياهو الفرصة ممكن الناس ديل يلقوا. أما التعديات الموجودة هما إنه الناس جايين من السودان، جايين مع يال بتاعهم، ويال بتاعهم جزء منهم قروا بعربي، قروا بعربي، سو دخول بتاعهم فصول يعوب غصاب. سو إحنا دل المسألة نسأل الحكومة الكبيرة في جنوب السودان وحكومة الولاية على النيل، وناقشنا مع نائب حاكم لأساس إنه إحنا نلقى الفرصة إنه يال دل يلقوا لهم فصول إنه يفتحوا بالعربي عشان يمتحنوا، حتى ولو بقى في الشهادة السودانية عشان هم يلقوا مجال يواصل التعليم.
الخطة المستقبلية للمقاطعة عشان إنه الناس زي مثلا يستغروا، خطتكم شنو
كحكومة؟ احنا كمقاطعة عندنا خطة كبيرة جدا، إنه مواطنين دل مواطنين تاع جنوب السودان، وهما مشوا السودان بظروف كان حاصل في المنطقة، والناس اللي ما جا من انفصال تاع جنوب مع السودان، يعني هسه جابوا مشاكل بتاع السودان. احنا عندنا خطه انه احنا نعمل تخطيط كبير، او خطه بتاع تخطيط انه المواطنين اللي نملك له، اي مواطن جاي من السودان ما عنده قطع، نملك له قطع الارض عشان يكون ملك له، لان المخيمات في الجنوب احنا جد او في المقاطعه احنا ما دايرينه إنه المواطنين بتاعنا يقعدوا في مخيمات، لأن المخيمات ده فوق أضرار، وما ممكن الناس تقعد في مخيمات في البلد بتاعهم. أحسن إنه إحنا نملك لهم أي زول يكون له قطع بتاعه عشان يعمره ويعمل أي حاجة هو ديره فوقه. إبن اشتغلنا كلام تاع المويه، لأن تخطيط هشيل تقريبا 3 كيلو برا من المدينة، سو احنا فكرنا انه نشيل المويه، نجور لمناطق دي المويه، يكون في محطات تاع المياه تجمع ناس هناك في المحلات اللي احنا ماشيين نعمل فوق.
نعم. معروف انه مقاطعه فشوده بقت يعني من المقاطعات اللي بتستمتع بالنسبه بتاع 3% من عائدات البترول في الولايه. النسبه بتاع 3% دي يعني اولوياتكم شنو بالنسبه لتنفيذ العمل فيها؟
بالحقيقه 3% ده يعني ساعد ناس او ساعد المقاطعة في وجود بتاعه، لان اصلا الموارد بسيطة عندنا، سوى 3% اولويات تانا ل 3% ده هو الخدمات الاساسية. الخدمات الاساسية بتمثل في الصحة والتعليم والمياه، ولو وصل للكهرباء كمان كويس، دل أولويات تانا في المقاطعة، لأن أول المواطن بتاعنا جاي من السودان كان جاي محل ده فوق موية وكهرباء وكل خدمات الأساسية أنا ذكرت ده. عشان كده لابد أن اهتمام بتاعنا يكون في الصحة بتاعهم، إنه المستشفى بتاعنا يكون فوق الدكاترة، وذكرت حسن ذكرت ده الخدمات. يعني احنا قاعدين نقدم في المستشفى ده جاي من 3%، والخدمات اللي احنا قاعدين نقدمه في التعليم ده جاي من 3%، وكمان المويه خصصنا له نسبه معينه من 3% عشان يخش في المويه، عشان المويه يقدر يصل للمواطنين بتاعنا، وكمان الاناره، لان المدينه لابد انه يكون فوق اناره. احنا مخططين انه احنا نعمل كمان إنارة لمنطقة كله. وأنا كمان ما أنسى يعني من 3% ده مستقبلا عندنا تخطيط إنه إحنا ندعم زراعة بطريقة أفضل وباستراتيجية معينة عشان الزراعة ده، لأن الزراعة يعني ممكن يخلي المواطنين بتاعنا يستقروا، لأن ده العمود الفقري للإنسان عشان الإنسان تكون عايش.
نعم. سيد المحافظ، يعني ممكن يكون أغلبية النازحين من القرى بتاع مقاطعة فشودة اللي نزحوا بسبب الحرب، هم يعني رجعوا وبدوا الانخراط في الموسم الزراعي، لكن هناك تحديات بحسب ما سمعنا من بعض الناس انه في تحديات بتواجه الموسم الزراعي بتتمثل في الآفات الزراعية. الحكومة الدور بتاع شنو على سنك تقدر تتفادوا الضرر الممكن يقع على الانتاج بتاع المزارعين؟
بالحقيقة يعني المواطنين، يعني أغلبية المواطنين هم رجع ديارهم أو رجعوا مناطق بتاعهم، لأنه من ما أنا جيت على مقالة السلطة في مقاطعة أنا بقيت أبشر مواطنين لأساسين هم يرجعوا لغراهم، لأن المناطق الريفية أو الفيامات هم بغزة المدينة ودل عمود الفقري لحياتهم، وفعلا هم لبوا الدعوة دي وهم مشوا، يعني أكبر أو 90% أو 95% هم رجعوا لمناطق بتاعهم، مناطق تاورين وأبروج ومناطق كالاغاني وكل المناطق البرة مواطنين كثير رجعوا. وهم بدأوا لأن الموسم كان موسم زراعة، طلعوا طوال للزراعة، واللحظة الأخير هسه ظهر الآفة هو الحشرة. طبعا الحشرة دي جات بكمية كبيرة وده تحتاج على تدخل بتاع حكومة بتاع الولاية أو حكومة القومية عشان إحنا نقدر نحمي المعاصيل بتاعنا. ومش الحشرة براو حس الناس خايفين من الطير، يعني كل سنة المزارعين بتاعنا قاعد يزرعوا في المشاريع هما قاعد يشتغلوا والطير بيجي باكل المحاصيل بتاعهم، لكن حكومة القومية لو قدر إنه يفكر إنه يعمل الطيرة لرش الطيور أو العفاد، يعني بكون حاجة يعني أحسن وهم ممكن يريوا المواطنين.
نعم. طيب سيد المحافظ، مجمل الأوضاع الأمنية في مقاطعة فشودة كيف يبدو الحال؟
رالي مجمل الأوضاع الأمنية في مقاطعة فشودة، مقاطعة فشودة مستقر تماما من النواحي أو من ناحية الأمنية، من الشمال بتاعه لجنوب بتاعه وغربه وشرقه، مقاطعة مستقرة ما في أي أحوال أمنية يذكر.
نعم. سيد المحافظ، ننتقل بك إلى برنامج السلام والمصالحة في مقاطعة فشودة. الاستقرار والتعايش السلمي بين المجتمعات داخل مقاطعة فشودة والمقاطعات المجاورة، كيف الوضع؟
أرالي فشودة هو مقاطعة بتاع السلام، وفشودة دي مواطنين بيحبوا السلام. احنا قمنا بمبادرات كثيرة، من تعييننا مشيت لمقاطعة ملوط، احتفلت بمحافظة مقاطعة ملوط كاميرا برج لوال، وكان حاجة كويس جدا للتداخل أو تعايش بتاع سلام، هو داني دعوة عشان نشارك في احتفال بتاعه. وكمان دعات أنا لما جيت ناديت زميلي أو رفيق بتاعي وايا يونغ واي محافظ تاع مقاطعة كوكا وجا هنا، والمبارح في تكريم حصل لي هنا في الحي من الأحياء بتاع كودوك هنا، وأنا ديته دعوة وكان جاء واحتفل معي هنا في المقاطعة، وده تعايش شديد. وأما مقاطعة ما كان إحنا متعايشين ما في أي مشكلة، حتى المقاطعات أخرى يعني ما في خلاف، وعندنا استراتيجية هسا في مقاطعة فشودة إنه نعمل دورة رياضية كبيرة يقام هنا في مقاطعة فشودة، لأنه عند كل مقاطعات تعلنية لأنه هم يلعبوا دورة رياضية عشان يثبت إنه التعايش الموجود في المقاطعة.
شكرا جزيلا الأستاذ رون نيور محافظ مقاطعة فشودة بولاية علي نيل، كنت ضيفا معنا في برنامج مع المحافظين. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا، إذن مباشرة إلى استديو الأخبار لمتابعة نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط. إلى هناك. مستمعين تتنا في كل محلات، أهلا ومرحبا بيتكم دي أخبار تتنا تعربي البسيط جيليتكم من راديو تتمازج ليوم اتنيني يوم اتنين تشهر عشرة سنة 2023. في بداية التوقع قتلوا 11 نفر وأوجو 14 تنين في حجوم الحصل في سوب تا نينكويج. الصحة العالمية أعلنوا أن حالات كوليرا في شرق السودان. وبدأ مؤتمر التعايش السلمي بين رعاة بقرات السودانيين ومجتمع الجيس تضيف أمون في مقاطعة تامان. وكمان نسج كوري من ارتفاع أسعار في جبل بوم. مستمعين تتعنا في كل محلات دي كان بداية تتعنا تخبار تعربي البسيط إتاكون جيجا أسمع تفاصيل تتوكلو الجيجا لإتاكون من راديو تتمازج. سلطات الحكومية في منطقة إدارية أبيي الخاص قالي بأنه في 11 نفر قتلومون وأوجو 14 تنين في هجوم الشباب الاندو سلاحات كان أمله في سوق نيكويج نهاية أطلة أسبوع الفتو. بول كويج وزير إعلام ونسول راديو تمازج يوم أحد قالي بأنه شباب الاندو سلاحات أمون حاجم سوق ده في ساعة 7 مساء في يوم السبت يوم 30 شهر 9. وقالي بأنه هجوم ده قتلوا فوق 11 نفر بينو تومون جنا الأمور تتو 4 سنوات وكمان 2 نساوين وأوجو 14 تنين. وننقلوا ناس الأوجو ده لمستشفى أطباء بلا حدود أشانهم بلغوا إلى جاد.
طبعا يوم الاثنين طبعا يوم الاثنين يوم 30 شهر 9 الساعة 7 بالمساء جاء شباب من ولاد وراب طبعا وحاجب السوق من قج في مدينة دبي حاجموا طبعا وضربوا السوق يعني طبعا المواطنين كانوا قاعدين ما عارفين الحاصل شنو لكن الضرب بدأ طوالي وقش السوق والضرب ده يعني مات منه 10 مواطنين و14 ناس معوقين قدام المستشفى 10 مواطنين الماتوا ديل في 2 نسوان وفي طفل صغير عمره 4 سنوات.
وزيدوا قالي بأنه حادث دي وقع بعد أسبوع بأنه الشباب كان قوم وبأنه من تابع لأجاك كويت بمقاطعة التويك بولاية وراب ومن قوم بمحاجمة قرية تأتون وكان زمن ذاك دي ما في خسائر في أرواح. وتابع زمن أمون كان جي لمو جسس تناصل موتو دي أمون عرفوا كل ناس الموتو دي وكمان قالي في جسة تزول واحد ما قدر عرفو دي منو ومون قالي يمكن يكون ده واحد من ناس المحاجمين وكمان ونسو بأنو ناس الاندو سلاحات دي أمون من منطقة أجاك كويت وقي دعمومون مع شباب الاندو سلاحات الأمون قي انتمي لغاي ماتشيك وستيفن بوي عشان أمون كله قي جيني في منطقة أجاك كويت مع قوات تومون. وزير الشباب تحموا مسلحين من تويج قالوا أمون ياو أملوا جريمة دي وبينوا بأنه في يوم 27 شهر 9 في 4 شباب الاندو سلاحات أمون كان جاء من مقاطعة تويج بولاية وراب أمون يكموا بقرات من أسرة واحد في غرية تامنيل رو وزمن سيدو بقرات دي قوم من نوم قالوا أمون بعد الدوغ نار أمون قتلوا وأمون شيروا زي 6 بقرات وقالي بأن وضع الأمن بيقى كويس بعد حدث ده حصل قالي رغم إنه الشباب تا أبيي أمون لسه ما مرتاحين لكن أوضاع بيقى كويس. من صفحة تو سايمون أغويك ده محافظ مقاطعة تويتش وأبا كلام القالي شباب تومون ياو أملوا مشكلة أو هجوم في سوق تا أبيي وتابي قالي زمن أينو في مكتب يوم 29 شهر 9 وعملوا اجتماع تا أمني وهنا قالي ما في أي تغرير الجا البوري بأنه شباب تومون روح هجموا شباب تأبيي يوم أحد. وكالة أمم المتحدة يوم جمعة قالي أمو اللي قو بلاغ عن 264 حالة ألقي أينو قالي دي أيان تا كوليرا 4 حالات دي أكدو و16 حالة الناس الموتو قالي كمان بيشبه مرض دي كلام دي في شرق السودان. وقعملوا عمليات تحقيقات البجاء حددوا إذا كان مرض ده انتشر في ولاية خرطوم وجنوب كردفان اللي فوقوا زيادة كتير في حالات إسهال الموية موية. منظمة الصحة العالمية ونسو في بيان تتو قالي أمون قوم بنشر فرغة استجابة السريع في محليات المتضرر وأمون كمان بدعموا بشكل كويس وزارة الصحة عشان بقدر ننقلوا أينات حالات المشتبه فوق ده لمختبر الصحة العام في بورسودان. أمون قالي كمان مراقبة في مناطق المتضرر والفوق خطر شديد أمون كمان حددوا أوامل تخطر وكيف أمون بقدر أليه وقالي أمون بيستمر قدموا طلب لهيئة دولية عشان أمون بقدر ساعد أمون بإمدادات تلغحات أو تطعيمات الطاري عشان أمون بقدر
سيطر لحالات انتشار مرض ده. وممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان الاسم تتهو دكتور نيما أبيد وقوم بزيارة لولاية قضارب في يوم 17/9 وقابلوا مع سلطات الصحة وشركاء هناك شنوما بقدر نسقوا مع بعض وشديد وشديد قالي مهم جدا بقدر وصلوا حاجات ده بدون ما بيواجه أمون أي تحديات في مناطق المتضرر. منظمة الصحة العالمية كمان قالي قبل إعلان انتشار مرض ده أمون كان قدموا علاجات خاص بكوليرا زي مضادات حيوية ومحلول القيوة دي بكاسما وسوائل القيوة دي في وريد في 6 ولايات في السودان. وبينوا بأن أمون دعموا 3 مراكز عشان بيجا أزيلو فوقو أو بيجا كتو فوقو ناس العيانين بكوليرا في ولاية قضارف. ومن كمان قدموا أدوية وحاجات تانين تصحى لمراكز دي ومعدات وإمدادات الطبية لثلاثة مراكز دي. مستمعين تتعنا في كل محلات دي لسا أخبار تتعنا تعرب البسيط جيجل تكون من راديو تتمازج. بدأ في مدينة ودكونا بمقاطعة تمانج بولاية علي النيل في جنوب السودان مؤتمر تسلام وتعايش السلمي بين مجتمعات الحدودية وجاء تحت شعار تسلام خيار الشعوب. وعملوا مؤتمر دا برعاية محافظة مقاطعة تمانج وشاركوا فوقه ناس من ولاية النيل الأبيض السودانية. ومؤتمر دا كمان وقفتشوا عن تحديات القواج حركة تا ناس تا رعاة بقرات ومشاكل الاجتماعية بين قبائل الحدودية. بيتر أوان أودون محافظة مقاطعة تمانج وضعه لراديو تمازج يوم جمعة قالي بأنه مؤتمر دا حدفتته عشان بيناقشوا قضايا الاندو اهتمام المشترك وفي مقدمة تطوع حركة تاناس الجي تأبي بقرات من 2 صفدة وتحديات كمان الجواجه أمون. ووري بأنه حمية التعايش السلمي بين مجتمعات الحدودية في 2 دولة دي ووري كمان أمنيات تطوع بأنه مؤتمر ده بيطلع بتوصيات اللي بيساعد في تعزيز تعلاقات البليمو 2 محلات دي مع بعض وكمان كمان ببادل منافع المشترك بينو تتومون. من صفعة تتو عمدة نصر الدين موسى ده ممثل تقبائل تولاية النيل الأبيض السودانية وكمان وري أن شكل مقصود تتو عشان هو شاركوا في مؤتمر وكمان وري بأنه مؤتمر ده فرصة كويس عشان بناقشوا تحديات الجواجه رعاء السودانيين في مقاطعة تمانج. في مقدمة تتومون قالي ده استواجية الضرائب بين ودكونا ومجينيس. ناظر رمضان يور فيديت ده ناظر عموم تمقاطعة تمانج وكمان قالي بأنه مؤتمر ده جاء عشان بيعزز روح السلام وتعايش السلمي بين 2 صفة ده وكمان نادي ناس الشارك في مؤتمر ده قالي مهم شديد عشان هم بيناقشوا كلام تا مسارات رواء عشان هم بقدر وصلوا لمحلات تموية بصورة أمني بدون ما هم بيلقوا مشاكل مع ناس تا كروجو. اتحاد جنوب السودان لملاكمة في جنوب السودان قالي أم النادي عشان بيقدموا مساعدات مالية عشان بيستحلوا في مشاركة البلد في بطولات الدولية الجاي. أم ونسوا كلام ده في حفلة لمتبرعات كان عملوا في مركز تدريب الشباب في جوبا يوم أحد. وأم كمان أقدر أردوا فوقه فريق ملاكمة ومواهب تتمون قدام تناس الحاضرين. فرو أوكيلو أوباب ده رئيس الاتحاد ونسو لراديو تمازج قالي أمون نزموا برنامج دي عشان أمون بقدر لمو قروش وأمون بقدر شارك وعشان جنوب السودان بقدر شارك في بطولات الدولية الغريرو في شهر 12 وشهر 3/2024 الجاي. اتحاد قالي أمون جي آني شديد من نقص التمويل من حكومة وجهات المعنية أمون كمان وري بأنه دي بيسيبوا أمون ما بيجي شارك في أحداث الدولية. وتابي قالي ده فرصة كويس عشان أمون بقدر خلق وعي في كلام رياضة ملاكمة في بلد أمون بقدر كمان حققوا حدف الأمون بقدر لمو بو قروشات البدامو برنامج دي. وقالي بأنه رياضة ملاكمة دي ما عنده ميزانية لحد حسن من حكومة أو أي شركة تاني ودي هو سبب الأمون قوم بدعوة عشان هم بلموا تبرعات. قال هسه في حدث جيجا حصل في جوبا يوم 2/12 وكمان في زمن تاني في دورة الألعاب الإفريقية البيجا شارك فوقه 54 أو 55 دولة إفريقية عشان كده أمون دير طالبوا ناس كده شارك وحكومة ولجان الأولمبية الوطنية. وقال كمان مشاركة أحداث الجاي ده حاجة مهم جدا بحققوا مكاسب الفريق بيجا حققوا في زمن ده. وتابع قالي سفر تمو لأكرا في قانا عشان هم بحضروا دورة على عبطة الإفريقية مبلغ تطو $1,200 أمريكي لزول واحد وتكاليف تأغامة وكمان تمواصلات. قالي كمان هدف تمون بأنه فريق ده مكون من 16 نفر عشان كده قالي أمون دير حاجة زي 5,000 أو $10,000 أمريكي. جيمس موجوك ده هو اللي قول لغبت أفضل ملاكم في إفريقيا وكمان جددوا نادي تاتو عشان بأقدر سادومون بقروش. وتابع قالي في إفريقيا أنه رواد رياضة ملاكمة وزي ما قيد دعموا اتحاد كرة السلة قالي كمان أمون جي نادي عشان بأقدر سادومون أمون بأقدر أرفع بلد فوق. وقالي كمان لازم جنوب السودان كده اشتهر بمواهب زي ما أمون اشتهر بكرة السلة وملاكمة. مستمعين تتنا في كل محلات دي آخر خبر تتنا. سلطات المحلية في مقاطعة جبل بومة في إدارية هبيبورة الكبرى أمون كشفوا عن قالي في النقص في السلع الأساسية وكمان أسعار في السوق زيدوا بطريقة بتال. ديفيد لوكاي لو شوكيد محافظ مقاطعة جبل بومة بالإنابة هو ونس لراديو تمازج يوم جمعة قالي بأنه أمون ما قدر جيبوا بضايا بسبب مخاوف الأمنية ودسبوا حاجات في السوق خلصوا. هو وضعه بأنه بضايا جيجا من كوبيتا بولاية شرق استوائية وقالي في توترات أمنية بين مورلي وتوبوسا ودسبوا قفلوا السكة من صفا شرق استوائية. هو وري بأنه 50 كيلوغرام دقيق زيدوا قليل 150 ألف جنيه و 20 لتر زيت القرى كابوبو زيدوا من 40 ألف جنيه ل 75 ألف جنيه. فيليب ناشلين أودورو ده رئيس غرفة تجارية في إدارية بيبور وأكدوا قليل بقى صعب شديد عشان هم بقدر لقوا بضاعة في منطقة ونادي حكومة عشان بداكلوا وحلوا مشاكل دي. ووريب أنه مشكلة بضاعة البقى ما في في مقاطعة جبل بوم ده ما مشكلة مقاطعة جبل بوم براو لكن ده قليمو إدارية بيبور كله ده بسبب عدم أمني في السكة. وزيدوا قالي أمون بداكي ننقلوا حاجات دي بالطيارات وكمان تكلفة تطوبقة كتير قالي كيلو واحد بوزنوه ب 2300 جنيه وده هو السبب السيبو حاجات كله ارتفع.
زي ما انت سميت بالتقارير وودة أمنية وشوارع كاب وودة كاب وطبعا شارع ده الشارع ما شارع رئيسي عشان يكون منمون ومن موتور بدا كان في موتور بدا نزل زاد 3 مرة طبعا شارع داك توالي عندك كيران لو موتور نزل بس يقاو شاو شاو أجري شاك شاك بسيط توالي بكت شوارع وكمان أراوي الشارع داك لو عربية جاه واقع بالشارع ممكن فوق مجرمين بجي باسل بنا برابط ده أكير كان لو شارع رئيسي كويس وشارع صالح كان بضا بوصل.
أبراهام كيلينغ ده وزير تعلام وكمان قالي بأن وضع الإنسان في منطقة بيقى صعب ومن قالي يتواصل مع سلطات في ولاية شرق استوائية عشان أمون بأقدر دامينه قالي بضاعة أقدر دوره في السكم.
والريبورت كان الأصل في أكسيدنت كان أبن يوم أصل يوم 19 وفي أكسيدنت أبن يوم 25 في الأدسل كان أصل يوم 25 كتلوا فوق نفرين زي ما أكتين كوميشنة قال لك وشالوا أكثر من 1000 رأس البقر من شباب بتاع التابوزة متجهين في إستن إكواتوريا ولاقيقة شارع اللي كان المواصلات ماشي فوقه بيجي من إستن إكواتوريا لجبل بومة اتقفل.
راديو تمازج بحاول عشان بيتصل بسلطات في شرق استوائية عشان أمون بكمان ونسوا في كلام ده لكن أمون ما أقدر وصلوا لأمون. لنهاية أنا تخبرت عربي البسيط شكرا لكم كتير.
تابعتم نشرتنا الإخبارية بالعربي البسيط ختاما للجولة ندعوكم لمتابعة رياضة تمازج.
رياضة تمازج. مستمع راديو تمازج أهلا ومرحبا بكم في رياضة تمازج. الهلال السوداني يكمل عقد المتأهلين لمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا. أكمل الهلال السوداني عقد المتأهلين لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه أول أغسطس الأنغولي 2-1 يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة وعلى ملعب بني أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية الذي اتخذه الهلال ملعبا له بسبب الأوضاع الأمنية بالسودان. بادر ياسر المزمل بالتسجيل لمصلحة الفريق الأزرق مبكرا في الدقيقة 5 قبل أن يضيف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 34 واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة بعدما قلص أول أغسطس الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 80 ليحاول الفريق الأنغولي إدراك التعادل الذي كان كافيا للصعود لدور المجموعات لكنه فشل في ذلك. يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الأنغولية لواندا انتهت بالتعادل بدون أهداف ليواصل الهلال مسيرته في المسابقة القارية. المريخ السوداني يودع دوري أبطال إفريقيا. ودع المريخ السوداني بطولة دوري أبطال إفريقيا مبكرا بعد الخسارة السبت أمام يانغ أفريكانز التنزاني 1-0 ضمن إياب دوري 32 من البطولة القارية وفشل المريخ تحت قيادة مدربه المصري أسامة نبيه من تعويض الخسارة في لقاء ذهاب أمام ضيفه 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد بيليا بالعاصمة الرواندية كيغالي عرض المريخ ولم يقدم المريخ ما يشفع لاستمراره بالبطولة حيث ظهر الفريق متباعد الخطوط ودون أي فعالية في الوسط والهجوم ليغادر بثلاثية في مجموع لقائي الذهاب والإياب. وكان المريخ أعلن الخميس الماضي فسخ عقد لاعبه الجنوب السوداني جوزيف ماليش بالتراضي قبل مواجهة يانغ أفريكانز التنزاني. قرعة الكأس بجوبا تسفر عن مواجهات قوية أجريت بمركز MTC قرعة النسخة 13 من بطولة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا موسم 2023-2024 وشرف فعاليات القرعة مدير عام الرياضة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة بولاية الاستوائية الوسطى جيمس تاتو وسكرتير اتحاد جنوب السودان لكرة القدم فيكتور لورنس لوال والمدير الفني والتقني باتحاد جنوب السودان لكرة القدم دكتور سالي سامويل والمدير الفني الأسبق لمنتخب جنوب السودان ماليش سورو ونجم منتخب جنوب السودان السابق جيمس جوزيف والعديد من الشخصيات الرياضية المهمة والمهتمين. وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للغاية حيث حامل اللقب وبطل مسابقة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا في الموسم الماضي في مواجهة مع نجوم الجمارك بينما أوقعت القرعة فريق كتور وصيف بطولة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا في الموسم الماضي في مواجهة قوية للغاية أمام فيفا ستار في ديربي محلية كتور. وفي بقية المواجهات أوقعت القرعة فريق الرابطة ضد جومبا وفريق ناصر ضد النسور وجوبا أتلانتا ضد باجور والنجوم ضد لوبونوك يونايتد والشاطي ضد سيمبا وخور رملا ضد كابو. الجدير بالذكر أن فريق المريخ يعتبر حامل اللقب وبطل مسابقة كأس جنوب السودان المحلي بجوبا في الموسم الماضي. الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي يسقط في معقل الذئاب. ألحق ويلفرهامبتون الخسارة الأولى بضيفه مانشستر سيتي 2-1 مساء السبت ضمن الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز ثنائية ويلفرهامبتون كل من مدافع السيتي روبن دياس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 13 وهوان هي تشان في الدقيقة 66 فيما أحرز جوليان ألفاريز هدف السيتي في الدقيقة 58 وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة وولفرهامبتون في 7 نقاط. السيناريو القاتل ماتيب يفسد صمود 9 لاعبين من ليفربول أمام توتنهام. حقق توتنهام انتصارا دراميا بنتيجة 2-1 على حساب ضيفه ليفربول الذي أكمل اللقاء بتسع لاعبين مساء يوم السبت في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وافتتح مين سون التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 36، وعدل كودي غاكبو النتيجة لليفربول في الدقيقة 45، وسجل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه هدفا قاتلا للسبيرس في الدقيقة 96، وتعرض ثنائي ليفربول كورتس جونز وديوغو جودا للطرد في الدقيقتين 26 والدقيقة 70، وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع. أرسنال يمزق شباك بورموث برباعية. تغلب أرسنال على بورموث 4-0 مساء يوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت أيضا هذه الجولة فوز نيوكاسل على بيرلي 2-0، وويست هام على شيفيلد يونايتد 2-0، ولوتون تاون على إيفرتون 2-1. وسجل أهداف أرسنال بيكايوكو ساكا في الدقيقة 17، ومارتين أوديغارد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وكاي هافارتز في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبنجامين وايت في الدقيقة الثالثة بعد 90. ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة، وتوقف رصيد بورموث عند 3 نقاط في المركز 18. انتهت أخبارنا الرياضية، لأمل اللقاء بكم في الجولة المقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
استمعتم مستمعينا في المساحة الماضية لبرنامجكم رياضة التمازج. تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
مستمعينا في كل مكان، مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازج. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الباسط الحاج، المحامي والباحث القانوني. مرحب بك في قضية اليوم. أستاذ عبد الباسط، في الفترة الأخيرة يعني ظهرت مجموعة من المبادرات والمناصرات خاصة في قضية دارفور، يعني أبرز هذه المجموعة تسمى مجموعة مناصرة دارفور. دايرين نعرف في راديو تمازج الأدوار من ناحية عامة، الأدوار اللي بتقوم بها هذه المجموعة في ظل الأوضاع الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في إقليم دارفور بصفة خاصة والسودان بصفة عامة.
طبعا من المعروف أن إقليم دارفور من الأقاليم المرت بتجربة يعني قاسية جدا من خلال الحرب اللي استمرت لأكثر من 20 سنة الآن، وفي الفترة الأخيرة يعني بردت عديد من الانتهاكات مرصد من قبل الإشارة الدينية وتؤدى مثلا بشكل خاص، فظهور مبادرات مثل مناصرات دارفور وغيرها من مرضات المجتمع المدني هو استجابة طبيعية من الشباب ومن الفاعلين المدنيين لتلبية يعني احتياجات المواطنين البسطاء والضحايا، وفي نفس الوقت هو يعني استجابة لعكس الدور المفروض يعني يقوم به المجتمع المدني، بالإضافة لأنه توضيح للمجتمع الدولي والرأي العام حول ما يدور في دارفور، خاصة وأنه المنطقة مقطوعة بشكل كبير من العالم الخارجي نسبة لانقطاع سبل التواصل والاتصال في مناطق كبيرة جدا مثل زالنجي ونيالا وجزء كبير من المناطق المحيطة بمدن القوقة.
ثانيا، في واقع الانتهاكات المتكررة من طرفكم، هل هنالك آلية ممكن تقدم المتورطين ديل إلى محاكمات؟
أنا أعتقد أنه نسبة للشلل العام اللي حصل ما بعد 15 أبريل هنالك يعني غياب تام للدولة في إقليم دارفور وغياب جزئي في بعض المناطق خاصة العاصمة القومية، ما يعني أن الإمكانية يعني استخدام الآليات الوطنية لمحاسبة المتورطين في حرب الدائرة الآن هو أمر أشبه بالمستحيل الآن، لكن أعتقد أن هنالك آليات تقليمية يمكن أن استخدامها يعني ما يسمى في القانون بالولاية القضائية العالمية، وهنالك كذلك الآلية الدولية يعني المحكمة الجنائية الدولية، لا زالت لديها الاختصاص القضائي للنظر في الانتهاكات التي تقع في إقليم دارفور ويبغى لهم أعراض 1593 الصادر في 2005 من مجلس الأمن، ما يعني أن الجزء الكبير من الانتهاكات الوقعت الأخيرة هي يعني تدخل في الاختصاص بتاع المحكمة، ويبغى للتقرير المقدم من المدير عام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعني أكد أن هنالك فرق تحقيقات تباشر أعمال التحقيقات في دارفور وخاصة في إقليم في الجزء الغربي من إقليم دارفور منطقة الجنينة والمناطق المجاورة التي شهدت انتهاكات واجعة ترتقي لأن تكون جريمة إبادة جماعية وهي تخش اختصاص المحكمة. أما بخصوص المناطق الأخرى فالمحكمة الجنائية الدولية ليست لها الاختصاص خارج إقليم دارفور، لكن يمكن أن تكون هنالك آليات محيطة بالسودان والدول داخل الغار أو حتى خارج الغار يمكن أن تلعب دور في يعني تفتح تحقيقات يعني مستغلة إذا هنالك أي حالات اشتباه لوجود يعني جزء من المتورطين في الدول الأخرى، وهذا طبعا يعني يحتاج إلى حراك بشكل آخر، حراك مدني، حراك يعني قانوني، تشديد من قبل يعني المناصرين لقضايا حقوق الإنسان كان داخل السودان وخارج السودان.
برضه أستاذ عبد الباسط الحاج، يعني في ظل متابعتك في القضية بتاعت حقوق الإنسان في السودان، هل ترى أن هنالك جدية من قبل المجتمع الدولي في رفع القضية السودانية خاصة الانتهاكات المستمرة في إقليم دارفور؟
طبعا المجتمع الدولي له التزامات والمبادئ والوثيقة بتاعت مجلس الأمم المتحدة وغيرها من التزامات حقوق الإنسان، فالمجتمع الدولي له التزامات يعني أن يدافع عن انتهاكات حقوق الإنسان ويرفع من معاناة الضحايا بشكل ملزم يعني، فالمجتمع الدولي يسعى إلى 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 يعني لإحقاق العدالة بالطرق والآليات في المؤسسة الدولية المعروفة مثل مجلس الأمن والأمم المتحدة والآليات بتاعت الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والآليات الإقليمية الأخرى، لكن التحديات تتمثل في أن ليس هنالك تعاون واستجابة واضحة كامل من الحكومة السودانية، من جانب آخر من بشكل الواضح في إقليم دارفور جزء كبير من الدعم قوات الدعم السري والميليشيات المتحالفة مع الدعم السري مسيطرة على المناطق بتاع دارفور وخاصة في الجنينة، فما حاليا لا يسمح حتى وصول المساعدات الإنسانية ناهيك عن وصول العقبات الممكن تواجه من مساعدة المجتمع الشعب السوداني للوصول إلى العدالة، لكن أعتقد أنه أن يقوم بها مثل فرض يعني حظر على تحركات المتورطين وفتح التحقيقات بشكل يعني بالقدر المطلوب بحيث يتم تحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت، وبشكل آخر أبعد من ذلك هو يعني استخدام كل الطرق الممكنة التي تحد من أو تقلل من استمرار الانتهاكات التي تقع بشكل يعني مستمر يعني وإنهاء دائرة الإفلات من العقاب.
برضو في الفترة الأخيرة بعد التقرير اللي قدمه مبعوث الأمم المتحدة السابق للسودان فوركر بيرتس بوجود ما يقارب حوالي 13 مقبرة جماعية في مدينة الجنينة بولايات غرب دارفور، يعني ما هي الخطوات القادمة في هذه القضية اللي ممكن تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية؟ يعني التقرير ده جاء من شخصية كانت رفيعة وكان مبعوث قبل ما يقدم استقالته من من البعثة. يعني الخطوة الجاية في القضية دي بالذات خاصة في قضية دارفور هتكون كيف؟
كما ذكرت من قبل أن منطقة الجنينة شهدت جرائم ترتقي لأن تكون جريمة إبادة جماعية، لأن هنالك استهداف واضح تم للمجموعات غير العربية وتحديدا إثنية المساليك وغيره من المجموعات الأخرى الذين لن تكون للمجموعات العربية بحسب التصنيف. فالقتل اللي تم في الجنينة على الأساس الإثني والأساس حتى اللوني بمستوى من المستويات، وجود المغابر الجماعية وعدد من المغابر الجماعية في أماكن متفرغة يشير إلى أن هنالك قتل تم بشكل منتظم واستهداف تم بشكل منتظم بهدف القضاء على المجموعات دي بشكل جزئي أو بشكل كلي. وهنا يعني يظهر القصد الجنائي بالنسبة يعني في الجانب القانوني. التحليل الواضح من خلال المغابر الموجودة في جزء من المناطق وتم تحقق من حولها تشير إلى أن هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة يجب التحقق حولها. ولذلك يعني أقر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تقريره أمام مجلس الأمن أن هنالك تحقيقات جارية للتحقق حول الجرائم التي وقعت، وفي إشارة واضحة لأنه قوات الدعم السريع وقيادة الدعم السريع في إقليم في غرب دارفور وجزء من القيادات ويسمون بالميليشيا بتاعت الجنجوية والموالين الدعم السري متحالفة مع الدعم السري متورطة بشكل أو بآخر في القتل التامة وخاصة استهداف المجموعات الإثنية غير العربية وقتل حاكم غرب دارفور أو والي غرب دارفور. وصدور التقرير مجلس الأمن وتقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان وتأكيده على أن هنالك مغابر جماعية هذا يدل على بشاعة ووضوح في أنه الدعم السري متورط في الانتهاكات، وهذه يعني تستوجب المساءلة وتستوجب المحاكمة بالنسبة للمتورطين.
ايضا في ظل هذا الزخم الاعلامي اللي وجدته قضيه اقليم دارفور، ما مستقبل تحقيق العداله الانتقاليه في السودان ليس في دارفور وحدها لكن في كل المناطق اللي عانت بعد الانتهاكات سواء كانت في النيل الازرق جنوب كردفان جبال النوبه حاليا حتى الخرطوم؟ يعني مستقبل العداله الانتقاليه هيكون كيف؟
برنامج العداله الانتقاليه من حيث انه هي سياسات تستخدم لمعالجه المظالم التاريخيه والمظالم التي وقعت في الماضي لا يمكن تطبيقها اثناء استمرار الحرب. بالضروره لتطبيق برنامج العداله الانتقاليه ان يكون هنالك انتقال، لذلك سميت العداله الانتقاليه. حاليا في السودان لا يوجد انتقال، الانتقال انقطع منذ انقلاب 25 اكتوبر. وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن العدالة الانتقالية ونتحدث عنها مع بعد إيقاف الحرب وتشكيل حكومة انتقالية تقوم بمهام الانتقال نفسها، لذلك حاليا لا أرى مستقبل العدالة الانتقالية في الوقت الحالي، بقدر ما أنه إذا أردنا أن نتكلم عن العدالة الانتقالية يجب أن تقف الحرب ويجب أن يكون هناك انتقال. مستقبلا أفتكر أن يعني كنا نتحدث من قبل عن العدالة الانتقالية في الفترة بتاعت الأقل 30 عاما بتاعت الانغاز، لكن حاليا في انتحاركات وقعت في الخمس شهور الفائدة أو الست شهور هي عظيمة جدا، ترتقي لإبادة جماعية، ترتقي لإستهداف يعني عرقي، ترتقي لجانب الإنسانية في دارفور في خرطوم بغيره. وبالتالي يعني توسيع نطاق التصور المحكمي للعدالة الانتقالية مهم جدا، وهذه المسألة تحتاج إلى مشاورات واسعة مع الضحايا، مع أولياء الضحايا وزوي الضحايا، مع المتأثرين في المناطق الأخرى، مع أصحاب المصلحة، مع النازحين، مع اللاجئين الموجودين حاليا في دول الجوار والدول اللا جوار. بالتالي العدالة الانتقالية مهمة للاستقرار في السودان، والعدالة نفسها تحقيق العدالة، محاسبة المتورطين ومحاسبة المجرمين مهمة جدا، وفتح مساحة لفرق المحكمة الجنائية الدولية أن تواصل وتستمر في تحقيقاتها في إقليم دارفور. يجب كذلك أن تكون هنالك آليات واضحة يتم الاتفاق حول فتح تحقيقات وطنية شاملة تشمل كل القيادات في الدعم السريع في الجيش السوداني في غيره من المتورطين المشاركين في الحرب حاليا، لأن يتم التحقق معهم ويتم محاسبتهم. المجرمين والضحايا أولا، ثم من بعد ذلك نتحدث عن أننا نريد أن نبني سلام في السودان، سلام شامل، سلام جوهري، سلام يحقق استقرار دائم في السودان، وليس سلام مؤقت، وليس استقرار مؤقت أو توازن.
برضو أخيرا أستاذ عبد الباسط، في الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على القيادة الإسلامي البارز علي كارتي وبعض قيادات الدعم السريع، فرض هذه العقوبات ما الذي ممكن تقوم به أو تساعد به في القضية؟ لأنه هي دي جات نتيجة لاستمرار الصراع في 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 السودان منذ 15 أبريل.
طبعا هي هذه العقوبات تعود الى السياسات الداخليه التي اتبعها النظام الامريكي او الاداره الامريكيه وفقا يعني تصورات الاداره الامريكيه لانهم كيف يقدروا يتعاملوا مع المظاهر الانتهاكات التي تقع في بقيه العالم والسودان. وبالتالي هي يعني خطوه، افتكر انها خطوه مهمه بحيث انها تكشف عن عن عن, عن أن القيادات أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحرب ويمولون هذه الحرب، وهذه النقطة المهمة. العقوبات وحظر الفيزا أو حظر الحصول على الفيزا للدخول إلى الولايات المتحدة، وكذلك حظر وتجنيد الأرصدة المتعلقة بشركات الدعم السريع، وهذه كذلك قضية مهمة. هي ليس فقط حظر الإسلامي على الكرتية، بل إن هناك شركات أخرى تتبع للدعم السريع مثل GFK وغيرها من الشركات التي تتبع للدعم السريع، تدار بواسطة التكلو، هي تمول هذه الحرب وتدير يعني الأموال التي كان يتنيها الدعم السريع من عملياته، عمليات التنقيب للذهب في جبل عامر، في دارفور، في غيرها من المناطق. وهذه خطوة مهمة يعني للتضليل من استمرار هذه الحرب، وكذلك للحد من انتشار يعني هذه الأموال لشراء مزيد من المرتزقة ولشراء كذلك مزيد من الجنود لمواصلة الحرب. أفتكر أنها خطوة قد تقود إلى تضليل عمر هذه الحرب، لكن من المطلوب أن تكون هناك خطوات عملية أخرى يعني تقود إلى العدالة مباشرة، مثل جمع البينات والأدلة والتحقيقات الجنائية، التحقيقات الجنائية الواضحة التي تشير يعني إلى أشخاص بعينهم أنهم يعني مارسوا عمليات أو يعني ارتكبوا مجازر أو انتهاكات جنائية مباشرة. ومن ثم كذلك الضغط على قيادات الطرفين أنه هذه الحرب يجب أن لا تستمر أكثر من ذلك، وهذه الحرب تضرر منها الشعب السوري أكثر، وهذه الحرب يعني لا منتصر فيها ولا حسم عسكري فيها سوف يكون يعني في المستوى البعيد، بل أنها ستكون حرب إلى يعني بلا فائدة.
شكرا مستمعينا، كان معنا المحامي والباحث القانوني عبد الباسط الحاج.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر لعام 2023. عناوين النشرة: نشر المزيد من القوات في البوابات الغربية لضمان استتباب الأمن بشمال دارفور. المعلم بدور زكريا: معظم الطلبة انضموا إلى صفوف الحركات المسلحة بدارفور. انخفاض في أسعار السلع الاستهلاكية بسوق الدعين بولاية شرق دارفور. مجموعة العمل الإقليمية بدارفور تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية في السودان. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة.
كشف الرائد أحمد حسين أدروب رئيس اللجنة الإعلامية للقوات المشتركة مسار دارفور عن نشر المزيد من القوات الأمنية في البوابات الغربية وجميع مداخل ومخارج ولاية شرق دارفور لضمان وصول القوافل واستتباب الأمن. ولقى 3 مسلحون حتفهم وأصيب 5 آخرين إثر إطلاق نار على الطواف التجاري الذي كان قادما من مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض إلى مدينة الفاشر عصر الجمعة بمنطقة الكومة شرق مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وقال الرائد أدروف في تصريح لراديو تمازج اليوم الاثنين إن موقفهم محايد كليا من هذه الحرب العبثية التي أضرمت النار في السودان ودارفور وراح ضحيتها المواطن البسيط، مبينا إن واجبهم هي حماية القوافل القادمة من مدينتي كوستي وكفرة مع التنسيق مع كل طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتفادي الاشتباكات. وتابع: تم نشر القوات المشتركة عند كل البوابات الغربية والشرقية للفاشر ومحلياتها 18 وعند مدخل كوستي والكومة وكفرة والأبيض وكل الطرق التي تؤدي إلى الولاية والبوابات المختلفة إلى أن تصل القوافل لكل إقليم دارفور. وبين إن الهجوم الذي تعرض له الطواف التجاري كان من قبل متفلتين لا ينتمون إلى منطقة الكومة وهدفهم خلق التوتر وفجوة بين القوى المشتركة والأهالي. وأضاف: عند تكوين اللجنة المشتركة كان قرار حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي واضح وصريح وصارم حول مهام اللجنة التي تشمل وقف الاعتداء على المواطنين وحماية الأسواق والقوافل التجارية والإنسانية.
نحن أيضا نعمل احتجازات أمنية ونشدد الرقابة، نشدد الرقابة على الطرقات ونسير، يعني ما نسير لأن بدون هذه التوف قد يكون.
وبين أن القوات المشتركة تخطط لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل الإدارات الأهلية وأعيان ورموز المجتمع في دارفور بضرورة التعاون ونبذ العنصرية. وقال: الحرب الدامية في السودان منذ 15 أبريل أدخلت السودان في نفق مظلم واستمراره سيقود إلى فقد سوداننا الحبيب، لذا يجب وقفها والعمل على بناء سودان يسعى الجميع عبر الحوار. وفي 27 أبريل الماضي أسست القوى الموقعة على اتفاق سلام جوبا وهي حركة تحرير السودان بقيادة مني وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم والتحالف السوداني وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان، قوة مشتركة معنية بحفظ الأمن في إقليم أعقاب الفراق الذي خلفه القتال بين الجيش والدعم السريع. كشفت بدور زكريا معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية أزوم ولاية وسط دارفور إن معظم طلبة مدارس الأساس والثانوي انضموا إلى صفوف الحركات المسلحة، مبينة إن العاملين في المجال التعليمي يواجهون العديد من التحديات منذ اندلاع الحرب في السودان. وقالت المعلمة بدور في تصريح لراديو تمازج الاثنين إنه قبل اندلاع الصراع في 15 أبريل تم إخلاق معظم مدارس الأساس والثانوي في إقليم دارفور، الأمر الذي أثر على التعليم بشكل عام. وتابعت: أدى إغلاق المدارس في دارفور بسبب تأرجح الوضع الأمني، وبهذا فقد الإقليم أعداد كبيرة من الطلاب وجيل كامل. وبينت بدور إن محلية أزوم بها 26 مدرسة ابتدائي ومتوسط والثانوي وبها عدد 560 طالب وطالبة، لكن 20 منهم ذهبوا إلى التمرد بسبب الانتهاكات التي ظلت تحدث لأهاليهم للدفاع عنهم. وكشفت بدور أن مجموعة من الصعوبات التي تواجه التعليم في إقليم دارفور أبرزها تدهور البيئة المدرسية، موضحة أن معظم المدارس وسط دارفور بيئتها جيدة أما المدارس خارج المدينة تعاني من الفصول الرديئة والمعدات المكتبية إضافة إلى الوضع الأمني المتردي. وأشارت إلى أن تغيير المناهج هي أيضا واحدة من الصعوبات التي ظلت تعيق العملية التربوية، وترى بدور أن الحلول الممكنة للنهوض بالتعليم في إقليم دارفور تتمثل في وقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة والالتزام بالرجوع إلى التفاوض، وطالبت أن يتم وضع الحلول الجذرية الممثلة في نزع السلاح وتوفير الأمن والحماية والسلام، مبينة أن هذا يمكن أن يساعد في إعادة فتح المدارس، وناشدت بدور المجتمع الدولي والإقليمي بالتدخل الفوري لإيقاف الحرب ومساعدة الأسر الموجودة في السودان تحت خط النيران، وعلى المنظمات العاملة في حقوق الإنسان بالتقصي والتدقيق في الانتهاكات في ولايات دارفور. كشف عدد من مواطني مدينة الضعين بولاية شرق دارفور عن انخفاض كبير في أسعار السلع الاستهلاكية، وعزو ذلك لتراجع واستقرار سعر صرف الدولار مؤخرا، وانخفض سعر جوال السكر من 82 ألف إلى 50 ألف جنيه سوداني، وجركانة الزيت من 42 ألف إلى 38 ألف، وجوال الدقيق من 47 ألف إلى 25 ألف جنيه سوداني. وأيضا شهد السوق تدني ملحوظ في أسعار الوقود، حيث بلغ سعر برميل البنزين من 400 بدلا من 800 ألف، وبرميل الجاز أصبح يباع ب 270 ألف جنيه سوداني. وقال المواطن خالد إبراهيم حمدان لراديو تمازج الأحد إن المدينة تشهد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية مثل الدقيق والزيت وغيرها، بالرغم من توقف السلع القادمة من الخرطوم بسبب الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. وتابع: الأسعار في شهر أغسطس من كل عام تشهد ارتفاع بسبب تدهور الطرق، ولكن بعد ذلك لا نواجه تحديات.
حتى الأسعار زمان كنا متوقعين أنه من ناحية اقتصادية بشهر 8 دام يكون في ارتفاع عالي جدا في الأسعار، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى الآن الأسعار مستقرة، كل السلع الاستهلاكية الآن في استقرار، يعني أسعار سيدة جدا ما كنا متخيلين في الخيال أصلا. يعني لو مسكنا السكر والشاي البلح البن البسكويت الوقود كله، يعني جاز بنزين كلها رخيصة جدا في أسعار ما كنا كان متخيلينها، فنطمن إحنا يعني بلد صغيرة جدا جدا.
ومن جهته قال المواطن عبد الرحمن محمد حولي إن دخول البضائع من دولة جنوب السودان ساهم في انخفاض الأسعار بمدينة الضعين.
أنا المواطن عبد الرحيم محمد حولي من ولاية شرق دارفور، رئاسة الولاية محلية الضعين. الحمد لله هذه الأيام الوضع مستقر عندنا في الولاية، الأسعار الحمد لله في انخفاض وفي ثبوت في الأسعار في هذه الأيام مع بشريات خروج الموسم الزراعي واستقرار الأمني بالولاية. كل السلع الأساسية تشهد استقرار كامل، ويعني كان شوال السكر حصل لحد يبلغ 80 ألف، الحمد لله الآن ب 52. عندنا شوال الدقيقة زينة 25 كيلو كان ب 40، الآن حصل ويجي ب 27 ومشهد نزول أيضا. وكذلك عندنا برميل الوقود حصل 800 الآن بقى 280.
وعزى رئيس اتحاد أصحاب العمل بشرق دارفور الصادق أحمد عبد الرحمن لراديو تمازج تدني الأسعار في سوق الضعين إلى وفرة العرض وتدني سعر صرف الدولار، مبينا إن سوق الضعين حاليا يغذي ولايات دارفور بالسلع الاستهلاكية. وأضاف: البضائع التي جلبها التجار من دولتي جنوب السودان وليبيا هي التي ساهمت في انخفاض الأسعار، إلى جانب زوال عملية احتكار السلع التي سنتها حكومة الإنغاز. وتعد مدينة الضعين الوحيدة من بين مدن دارفور لم تشهد معاركا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، بفضل تدخل زعماء القبائل التي تقطن شرق دارفور على رأسهم ناظر قبيلة الرزيقات، حيث استطاعوا أن يحافظوا على استقرار المدينة. شكى رئيس معسكر أبو شوق في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية لأكثر من 60 ألف أسرة نزحوا من محليتي كتم وطويلة شهري مايو ويونيو الماضيين. وقال العمدة مختار آدم أحمد شيخ في تصريح لراديو تمازج اليوم الاثنين إن الوضع الإنساني سيء، حيث يعاني النازحين من نقص حاد في الغذاء والدواء لأكثر من شهرين. وأضاف: النازحين يعيشون في خيام بلاستيكية لا تحميهم من البرد والحر والمطر، ويفتقرون إلى مقومات الحياة اليومية. وبين: معظم النازحين الذين وصلوا من كتم وطويل إلى المعسكر كانوا مزارعين، لكن الحرب دفعتهم لترك محاصيلهم الزراعية بحثا عن الأمن، مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي.
الإنساني يعني متردي جدا جدا بالنسبة اللازمين ككل، يعني اللازمين القدامى اللي كانوا في المعسكر أبو شوق. الآن الظروف الاقتصادية وأيضا برضو الغذاء كان زمانك بتجي، ما هسه الآن ما بيجي قبل قريبا للسنة ما بنزل الغذاء.
وبين الشيخ إن النساء في السابق يعملون في نظافة المنازل والكمائن والمزارع، ولكن الآن بسبب الحروب والأوضاع الأمنية أصبحنا داخل المعسكرات، مع الافتقار إلى الدعم النفسي من قبل المنظمات سوى بعض خدمات الإسعافات النفسية الأولية من قبل الشباب والمتطوعين. وأوضح إن هنالك عدد قليل فقط من المنظمات التي كانت تدعم النازحين، ولكن قل نشاطهم جراء الضغط العالي للنزوح. وكشف إن الوضع الصحي غير مستقر بسبب قلة الأدوية والكوادر الطبية وانتشار أمراض الملاريا والالتهابات خاصة وسط الأطفال، مشيرا إلى أن هنالك مبادرة شبابية من قبل شباب المنطقة ومركز أبو شوك لنظافة كل المراكز الصحية وافتتاحها مع التطوع لخدمة إنسان المعسكر. وناشد العمدة كل طرفي الصراع، الجيش السوداني والدعم السريع، للاستماع إلى صوت الحكمة ووقف القتال، وأن تتوجه كل المنظمات لمساعدة اللاجئين والنازحين بمعسكر أبو شوك مع ضرورة الاهتمام بالدعم النفسي. قالت المنسقة العامة لمجموعة العمل الإقليمية بدارفور جيهان عبد الله محمد إنهم قاموا برصد الانتهاكات التي وقعت على المدنيين منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وطالبت بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم. وقالت جيهان عبد الله في تصريح لراديو تمازج إن الهدف الأساسي للمجموعة هو المناصرة والوصول إلى صنع القرار والتأثير على السياسات العامة مع التركيز في كل القضايا التي تهم إقليم دارفور. وبينت إن المدنيين في إقليم دارفور تعرضوا للعديد من الانتهاكات، منها التعذيب والقتل والتشريد، بالإضافة إلى العنف الجنسي واللفظي، وطالبت بتشكيل المسارات الآمنة للمدنيين وإعادة تأهيل النفس لهم وبناء المجتمعات التي تأثرت بالحرب. وكشفت إنه أثناء خروجها من ولاية شمال دارفور واجهت العديد من المصاعب على الطريق وكل أنواع الانتهاكات والألفاظ السيئة، إضافة إلى التمييز على أساس الإثنية في بوابات التفتيش سواء كانت تابعة للجيش أو الدعم السريع. لذا هنالك حاجة لوقف الاقتتال في أقرب فرصة. وأكدت جيهان إن حلول الأزمة السودانية تتطلب تجمع كل السودانيين في حوار سوداني مع مخاطبة جذور الأزمة ورفض الحلول التي لها مسكنات التي تقود إلى تجدد الصراع مرة أخرى. مستمعينا، بكده قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور. شكرا لحسن المتابعة.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.